الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم
أطلقه الهادي
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أرحب بكم فيها في بداية هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والأيام كما ترون تسير وتمضي، وبعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى سيهل علينا شهر رمضان المبارك، ولا ندري من الذي سيحيا حتى يدرك هذا الشهر، ومن الذي سيتوفاه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك فلنحرص على العمل، ولنعاهد الله تبارك وتعالى على التوبة النصوح والأوبة والرجوع إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الآن أود أن أذكر إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات بأن على كل واحد منهم أن يتعلم ما يجب عليه من فرضية الصيام، كيف يصوم لربه ومولاه، ما هي الواجبات التي يجب أن يتركها في رمضان، وما هي المسائل المتعلقة بالآداب والسنن والمستحبات، ما الذي يبطل الصيام وما الذي يؤثر فيه أو يقلل من أجره، وما هي الأمور التي على الإنسان أن يحتاط لنفسه فيها وهو في هذا الشهر الكريم. ثم بعد يتعلم العبد رجلا كان أو امرأة ما الذي يفطر العبد بسببه في رمضان، وما هي الأمور التي يجب عليه أن يتركها في رمضان، كما أنه عليه أن يتعلم السنن والآداب والمستحبات عند الإفطار وعند السحور وما إلى ذلك مما وردت به السنن الشريفة عن النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا توجيه أرجو أن يكون لطيفا مع مقدم أو قرب هذا الشهر الكريم المبارك الذي يأتي على المسلمين في كل عام، وهو شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران، وتتنزل من عند الرحمن رحمات ورحمات ورحمات. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من الذين يصومونه حق صيامه ويقومونه حق قيامه، ويذكرون الله تبارك وتعالى فيه ويتنافسون فيه في الطاعات، وينكرون أو يتركون سائر اللهو والمنكرات، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وكما هو المعتاد أيها الإخوة الكرام في كل حلقة أن أتلقى منكم بعضا من الأسئلة أو الاستفسارات، وأتولى الجواب عليها بتوفيق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. عندي سؤال هنا يسأل فيه صاحبه عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يسأل هل التأفف من ذلك وعدم فعل هذا يعد ردا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أقول أولا هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، كما أخرجه أيضا بعض أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. ولكن وبالتالي على كل مسلم ومسلمة أن يسلم بهذا الحديث، يعني بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أن الإنسان والناس في ذلك يختلفون ويتفاوتون، يعني قد يقع الذباب في إناء إنسان فينفذ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب ويأكل ولا شيء عليه، وقد يأتي إنسان آخر تكون طبيعته البشرية أنه يتأفف من أي شيء يمكن أن يحدث أمامه. التأفف عند ذلك مع التسليم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتناقض مع التسليم بالحديث. لأن الأمر بغمسه هنا هذا ليس للوجوب، وإنما إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعبد يختار في ذلك ما تستريح نفسه إليه. وبهذا قال أهل العلم في فهمهم وشرحهم لهذا الحديث. ولكن المشكلة أن بعض الناس يظن أو يتوهم أن هذا الكلام لا يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد غابت عنهم أشياء كثيرة جدا. هذا الطعام الذي يقع فيه الذباب مثلا قد لا يكون لدى إنسان في صحراء أو ما إلى ذلك سواه، وهو بحاجة إلى أن يطعمه إلى أن يأكل منه، وغير ذلك من الأمور التي تحتاج أو تجتاح البشر ويقع فيها الناس لأسباب مختلفة متعددة. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الشريفة التي تدور في فلك هذا الموضوع مثلا يضع قواعد كلية لتنظيم حياة البشرية فيما يحتاج الناس إليه. وما علينا إلا أن نسلم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما قاله طالما أنه قد ثبتت صحته. فالعبرة بصحة الحديث، والحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة كما هو أمر مقرر عند المحدثين. يسأل سائل ما يجوز، لعل السؤال هل يجوز زواج المسيار؟ حقيقة هو هنا لم يوضح ما المراد بالمسيار، لأن له يعني تفسيرات ومصطلحات كثيرة أو يعنى به بعض الأمور الكثيرة عند بعض الناس. ولذلك أقول الزواج شرعا يجب أن تتوفر فيه الأركان، زوج وزوجة وولي ومهر يعني لهذه المرأة، ولا بد من الإيجاب والقبول في كل ذلك. والمرأة يزوجها ولي أمرها، والدها أو أخوها أو جدها أو يعني أحد عصبتها كالعم مثلا، إذا فقد هؤلاء يزوج الولي هذه المرأة، ويشهر هذا الزواج، يعني أن يعلم بين الناس بأن فلان ابن فلان قد تزوج فلانة بنت فلان. هذا هو الزواج الصحيح. طيب أرجع إلى كلمة المسيار، ما المراد بها؟ هي لها يعني تفسيرات كما ذكرت متعددة. إن توفرت هذه الأركان، وهذا لون من ألوانه وقد سألت عنه، يأتي رجل إلى امرأة ما مثلا فيعقد عليها بطريقة مشروعة، ثم يقول لها لن أقسم لك في المبيت أياما محددة، وإنما سأسير إليك في الوقت الذي أكون فارغا فيه. إن وافقت على هذا الشرط فلا شيء في ذلك، وبالتالي سمي يعني زواج مسيار لأنه يسير إليها في الوقت الذي تسمح ظروفه في أن يأتي إليها. إن توفرت هذه الأركان واتفقوا على أمر معين فإن شاء الله تعالى لا بأس في ذلك. أما إن أريد بالمسيار ما يعرف اليوم في عالمنا اليوم بالزواج العرفي، يعني امرأة تتفق مع رجل وتذهب إلى أحد المحامين مثلا وتكتب شهادة عنده دون أن يحضر الولي، وغالبا لا يكون هناك شهود، ويكتبان ورقة بهذا الزواج ويقال بأن هذا زواج مسيار أو ما إلى ذلك، هذا زواج باطل لا يصح، والمرأة لا تكون زوجة لهذا الرجل وهو وكلاهما أجنبي من الآخر. يسأل يقول خرجت يعني فتوى تبيح فوائد البنوك، فما القول الفصل في هذا الموضوع؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا عندي فتوى بالنسبة لجوزي كرام عليا كذا يمين طلاق. واحنا متطلقين دلوقتي وعايز يرجعني، وعايز اقول لحضرتك على الايمان اللي هو حلف عليا عشان اعرف هو هينفع ولا مش هينفع.
انا ارغب ان هو اللي يكلمنا، الله يبارك فيك، ان كان موجودا او يسأل.
بصراحة يا شيخ انا هو قبل كده كلام علي يمين طلاق وقال لي انا رجعته وكده، انا رحت ورديت اليمين، وبصراحة انا ما بثقش في كلامه او عايز
يا اختي الله يبارك فيك، احنا نريد ان نسمع منه، وما فيش حاجة اسمها رد يمين. ان حلف يمينا قاصدا الطلاق فهو طلاق، يعني الكلام المشهور عند العامة ان يطلق مثلا او يقول يمين وهو يريد الطلاق ويقول والله ذهبت الى شيخ فرد لي اليمين، هذه كلها امور لا اصل لها في الشرع، ولذلك الاولى ان يسأل. بارك الله فيك. اقول يا اخواني بخصوص فوائد البنوك، خرجت من دار الافتاء المصرية من يعني عقود متعددة قد تصل إلى 4 عقود أو 5 عقود، يعني 40 سنة أو 50 سنة، من مفتينا تكلموا في هذا الموضوع، لأن دي نازلة تعد أو حادثة لم تكن موجودة بهذه الكيفية من قبل أو بهذه الطريقة طريقة التعامل. وأفتى هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى بأن ما يطلق عليه أرباح أو ما يطلق عليه فوائد وما إلى ذلك، إن كانت هذه البنوك لا تتعامل بمعاملات شرعية أعني وفق الشرع، فهي من الربا المحرم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
بعد إذنك ممكن أتصل بالشيخ؟
اتفضل اتفضل أسمعك.
بعد إذنك، القرض حرام ولا حلال؟
القرض؟
القرض
بفائدة ولا بدون؟
لا بفائدة طبعا.
لا لا يجوز، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضل أنا أسمعك، تكلمي.
لو سمحت كنت عايز أسأله، إن أنا عندي طفلة عندها 6 شهور وكنت تعبانة، فكشفت فلقيت نفسي حامل في 5 أسابيع. أنا دلوقتي حاليا مش عايزة الحمل ده، عشان لسه الطفلة دي هتتظلم معايا، لسه ما كملتش 6 شهور. فممكن أنزل الحمل ده؟
يا أختي الله يبارك فيك، هذا أمر قدره رب العباد سبحانه وتعالى، وقد يكون الحمل في هذه الحالة خفيفا عليك إن شاء الله، ورزق ساقه الله إليك، فلا تردي رزق الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى عليك، استعيني بالله عز وجل. سبحان الله، اليوم يعني أو قرأت عن امرأة يعني حامل في رقم 17 من الأولاد من البنين أو البنات، وتقول بأنها تعبانة جدا وترغب في عدم إتمام هذا الحمل، وكان الجواب عليها أن تستعين بالله وأن تدعو ربها سبحانه وتعالى ومولاها أن ييسر أمرها، وألا يعني تصاب بأي لون من ألوان الأذى، وإذا صبرت واحتسبت وتحملت حتى ألوانا من الأعباء فهي إن شاء الله مأجورة على كل ذلك. بارك الله فيك، اصبري، مسألة سهلة جدا، وستة أشهر الحمد لله الطفلة بدأ يعني عندها ألوان من الإدراك المختلف، ويمكن 2-3 شهور تفطم وتجدي من يتعاون معك، ويكون الحمل سهلا ميسورا عليك، والجأي إلى الله تبارك وتعالى وسأليه العفو والتخفيف، وإن شاء الله تعالى إذا أحسنت النية والقصد كان رب العباد سبحانه وتعالى معك بالتيسير والإصلاح إن شاء الله تعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، معي الشيخ؟
معك، تفضلي.
طب لو سمحت يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا ليا سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
طيب، ليا عند عيل ما بيصليش خالص يا شيخ، عند عيل ما بيصليش خالص، حتى الجمعة ما بيصليهاش.
وعمره كم سنة؟ عمره كم سنة؟
25 سنة.
أوه.
والله يا شيخ، وأنا هو سلاحي في الدنيا الدعاء، يعني سلاحي في الدنيا الدعاء، إن أنا أدعي ربنا. وبعدين بعض عيط، ما بيقولش يعني الجمع ما بينه وما بينه 10 أمتار، بعض عيط والله العظيم يا شيخ، وارفع ايده وخلص ربنا، هعمل ايه؟ ما فيش يدعى إلا الدعاء، وقدر ربنا يهديه.
آمين.
وليا كمان سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
بنتي لها عمها ده كان الاول بيشتغل في الحلال، اصبح دلوقتي بقى ماله مخلط ما بين الحرام وما بين الحلال، فجاب لها سلسله ذهب. فهي متجوزة بقى لها 8 سنين، فده دلوقتي بتقولي أنا مستحرماها، نعمل فيها إيه يا شيخ؟
طيب حاضر.
وأنا إن شاء الله أنا أسمعك من التلفزيون.
طيب سأجيب عليك إن شاء الله، تابعي مع الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
معايا الشيخ؟
آه تفضلي.
عايز أسأل سؤال يا شيخ يعني.
تفضلي.
عندي أختي بتصلي وبتصوم، بس ساعة ما بتيجي تنام إذا كنت في حاجة بتمسك فيها ويعني إذا كنت حاجة بتوشش دماغها كده وتتخيل حاجة قدامها بتضحك لها وبتخوفها يعني اسمها كده.
طيب حاضر، سأذكر لك توجيه إن شاء الله، تابعي مع الله يبارك فيك. طيب أرجع للسؤال لأختنا السابقة بالنسبة لابنها الذي لا يصلي، سألتها كم عمره، قالت 25 عام. حقيقة هذه مصيبة كبيرة جدا أن يكون الإنسان في هذا السن، وقد أوجب رب العباد سبحانه وتعالى عليه الصلاة ولا يصلي. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ.
إن شاء الله أخونا بطريق مش هيزعل مننا النهاردة
يعني. إن شاء الله بإذن الله. هو اليوم كان مبسوط يعني.
موجود.
تفضل.
عندي أسئلة، بارك الله فيكم
وفيك بارك، اتفضل.
السؤال الأول، لا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد.
نعم.
وباستقراء النصوص قسم العلماء التوحيد إلى 3 أقسام.
نعم.
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
نعم.
والسؤال المطروح، كيف يحقق العبد توحيد الأسماء والصفات، وكيف يحصي الإنسان أسماء الله الحسنى؟
حاضر.
السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عن النساء أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، هل نفهم من هذا الحديث أن هذا طبع أو جبلة جبلت عليه النساء، أم أن هذا الأمر يمكن أن تجتنبه المرأة أو يجب أن تجتنبه المرأة؟
طيب.
السؤال الأخير، بارك الله فيكم
وفيك بارك،
حديث أبي سعيد الخدري عن الحبيب النبي
عليه الصلاة والسلام،
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر.
نعم.
وذراعا بذراع الحديث، هل هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع لا محالة، أم أن هذا أيضا يشمل النهي مع الإخبار؟
حاضر،
شكر الله لك
وإياك، جزاك الله خير. طيب أنا كنت مع جواب الأخت اللي تسأل عن ابنها الذي لا يصلي، وقلت بأن هذه مصيبة كبيرة، ولذلك الآن يا إخواني بارك الله فيكم، نحن يجب علينا أن نتابع أبناءنا من الصغر، وأن نلتزم توجيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن نعلمهم الصلاة 7، وأن نضربهم عليها 10، وعلى ولي أمر الأولاد أن يتابع ذلك مع الذكور، خاصة بأن يصطحبهم معه إلى بيت الله عز وجل لحضور الصلاة هناك، وعلى الولي الأمر والأب والأم عموما بصورة عامة أن يعتني كل واحد منهم بتربية الأبناء تربية صحيحة على الحق والخير والبر والمعروف. حقيقة ترك الصلاة مسألة خطيرة للغاية، كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تعلموا ذلك من رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، في فرائض الإسلام. ولذلك يحسن أن أقول هذه العبارة: الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أقول الركن الأول بعد الشهادتين للفت النظر إلى أنهما من الأركان التي تعد في المقدمة، بمعنى أنه يجب وجوبا على كل مسلم ومسلمة أن يؤدي الصلاة لله عز وجل، أن يؤدي الصلاة. والصلاة لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال إلا إذا فقد وعيه ولا يدرك، وإنما لو هو مريض أو حتى كان طريح الفراش عليه أن يصلي بالحالة أو بالهيئة على قدر استطاعته التي هو عليها. قال تعالى عن يحيى عليه السلام: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طالما أنك حي وعندك لون من ألوان الوعي والإدراك فالصلاة واجبة ولا بد من أدائها لله تبارك وتعالى. طيب معايا اتصال ثم أعود إليك إن شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسأل على حكم ضرب الزوجة دي أول حاجة، وتاني حاجة عن النوايا. يعني أنا لو في نيتي حاجة لشخص قدامي وبتعامل وبعد كده معاه كويس وآكل وأشرب معاه، ولما تحصل أي مشكلة بين الأختين وبقى الحاجات القديمة أفكرها معايا،
يعني دي مش نوايا، يعني أنك لا تكوني لا يكون عندك صفاء كامل بالنسبة لمن تتعاملين معه.
يعني بياكل ويشرب معاه، ولما تحصل أي مشكلة أفتكر له بقى كل المشاكل اللي هو عملها قبل معايا وأفضل أحكي فيها. والسؤال الثاني حكم ضرب الزوجة بأي
سبب. طيب حاضر حاضر.
شكرا
شكرا. طيب حاضر، تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله تعالى. يا أختي على كل حال بالنسبة لهذا الابن، أنت جزاك الله خيرا أنك تقولين بأنك يعني تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء له، لعل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيدي ويوفقه لأداء الصلاة. وأيضا أقول إن كان والده موجودا عليه أن يضغط عليه ضغطا شديدا أحد من إخوانه، يعني انظروا إلى إمام مسجد بجواركم يتفقده، يأتي ليسأل عنه، يقول له: أود أن تكون معنا في المسجد. إن تمكنتم من التضييق عليه بأي لون من ألوان التضييق الذي لا يؤثر عليه يعني بكبير أشياء سلبية تعود عليه بلوم ألوان الضرر، ولكن من باب التقريع والتأنيب، فهذا أيضا يمكن لكم مع الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. ابناتك لله عم وكان ماله من حلال والآن أصبح مختلط، أعطاه سلسلة من ذهب، أرجو إن شاء الله تعالى، يعني طالما إن المال مختلط أرجو أن تتمتع هي بهذه السلسلة ولا شيء عليها، وإن كان هو قد يحتمل أن يكون اشتراها من ماله الحلال، وإن كان المال مختلط وهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك أمام الله تبارك وتعالى. السائلة التي تقول بأن أختها تصوم وتصلي وإذا جاءت تنام تتخيل يعني أشياء وأمور تقلقها وتزعجها. إخواني الكرام، دائما أذكر وأقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات: لا يستسلم الإنسان للشيطان. الشيطان يحاول أن ينغص على الإنسان حياته وأن يأتي إليه بكثير من الشكوك والأوهام وما يعني ينكد أو ينغص عليه حياته، فالإنسان يحذر من ذلك ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. أخشى بعض الناس يكون عندهم ألوان من الوساوس، والذي يتخيل نتيجة أشياء أو تفاعلات نفسية يعيش بينها ربما بألوان من ألوان التعامل أو مواقف مع الناس أو ما إلى ذلك، يعني ودي أمور يعرفها علماء النفس كثيرا. فالعبد عليه أنه يصفي نفسه أولا، ثم بعد ذلك لا يستسلم لهذه التخيلات ولا لهذه الأوهام، ثم بعد ذلك يأخذ بالتوجيهات النبوية التي أشار إليها نبي الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذلك الحرص على أذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها مع أمور يقوم بها الإنسان غالبا، كان تقوم من النوم، تأتي لتنام في أذكار، تدخل منزلك في أذكار، تخرج من المنزل تقول الأذكار، قراءة القرآن، أن ينام الإنسان دائما على طهارة ويسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه أن يصرف عنه وساوس الشيطان. المهم، طيب سأعود إليك الآن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا برضه اللي كنت لسه بسأل حضرتك دلوقتي يا شيخ من تحت رسيبني اللي هو ما بيصليش ده. هل أنا عليا؟ أنا دلوقتي بقعد أعيط، هو حيلتي إن أقعد أعيط وأرفع إيدي للي خلقني لأن أنا ماليش إلا ربنا.
نعم.
وهو إن كان أبوه موجود، أنا وأبوه والله العظيم يا شيخ إحنا بنصلي ونصوم اثنين وخميس ونصوم الثلاث أيام كل شهر وطول السنة صايمين اثنين وخميس. ولا مملكش إلا نبع ربنا، وأنا عسمي في ربنا كبير، وتعد بجيني ابتلاءات كتير يا شيخ ما بلاش قدامي إلا أنا فائد للملك هو ده اللي قدامي.
جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ بجيني ابتلاءات كتير، بس عندي حسن ظني بالله جاي.
الحمد لله.
عندي حسن ظني بالله جاي، ده هو ده اللي مصبرني على الابتلاءات اللي عندي.
الحمد لله.
وأعلن عليا وزري يا شيخ، لأن حتى الجمعة ما بيصلهاش، وساعة يفطر ويشرب الشاي ويروح أكل باب الأوضة بقعد أعيط. وبعدين بيصعب عليا ربنا ان انت يا ابني مش مديله حقه. هل انا عليا وزري كده يا شيخ؟ وان انا دايما اتجاهي كله على طول للملك، ما بلتجئش لاي حد ولا بشتكي لحد خالص الا للملك.
الحمد لله، جزاك الله خيرا. بعد بذل الوسع والطاقه في تربيته وتوجيهه ونصحه والتوجه الى الله عز وجل بالدعاء ان يعني يوفقه للصلاه وللتمسك بدين رب العباد سبحانه وتعالى، لا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت بذلت ما عندك، ولا يلزم مثلا من أن يكون الإنسان صالحا أو الأب صالح أو الأم صالحة أن يكون الأبناء كذلك، كما أنه لا يلزم من فساد الأب أو الأم أو واحد منهما أن يكون الأبناء أيضا على نفس النهج أو النمط. وكل إنسان مسؤول عما قدمت يداه، يعني هو الذي سيسأل وهو الذي سيحاسب. طالما أنك بذلت الجسع والجهد، وأشعر من خلال كلامك بارك الله فيك وحرصك على أنه على أن يصلي وكثرة بكائك عندما يفعل ذلك أنك فعلت ما عندك. وقد ذكرت أنت أيضا أمرا مهما للغاية، ألا وهو التوجه إلى الله بالدعاء. إنسان وصل 25 سنة، ماذا ستفعلين معه إلا التوجيه والنصح والإرشاد والدعاء؟ بس فقط أنا أشرت إلى بعض المسائل، يعني يمكن أن احنا ما يعرف فيها بألوان أو تلوين التوجيه، يعني نوجهه من أكثر من جهة، من أكثر من جهة. يعني ممكن مثلا لو أني يعني إمام المسجد جار لكم مثلا يأتي ليزوره ويقول الله يعني احنا لا نراك، طب نود نراك، ما بتصليش معانا، أنت بتكون مشغول كذا. يعني لو له صديق ويسمع منه، يمكن أن يتكلم أحد مع هذا الصديق لكي يكلمه دون أن يشعر بأنكم وراء ذلك. يعني هناك بعض الوسائل اللي هي قد تدفعه إلى الصلاة، افعلي ما تتمكنين بارك الله فيك. وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك الابتلاء. المسلم بما شك قد يقع عليه الابتلاء، وهذا أمر واقع ومشاهد وحاصل، ولكن اللجوء إلى الله عز وجل والصبر على ما يصاب الإنسان به يكون فيه خير شديد إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول للأخت اللي تتخيل أشياء، يعني الإنسان ينام على طهارة لا يسترسل مع هذه التخيلات، يذكر الأذكار خاصة عند النوم، تقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم التوجه إلى الله بالدعاء. ويعني لا أحب أن الناس أحيانا لما بترى شيئا من ذلك سرعان تقول والله خليني أشوف شيخ، قد يكون علي جن، قد يعني الإنسان يعالج نفسه الأول كده، بمعنى أنه يعني يستقيم مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فإن فعل ذلك لجأ إلى الله سبحانه ودعاه، وإن شاء الله رب العباد يأخذ بيديه إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. كأنه فصل. طيب ماشي. طيب أدخل الآن في أسئلة أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا، له عدة أسئلة في سؤاله الأول. كلمة الحقيقة جميلة جدا وتوجيهية عندما قال لا نجاة للعبد إلا بتحقيق التوحيد، وهذه حقيقة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيح، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث معاذ معروف لديكم، حق الله على العباد وحق العباد على الله. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك دخل الجنة، أن من فعل ذلك دخل الجنة. إذن هذه حقوق مستقرة ثابتة في الشرع. وحقا لا نجاة للعبد إلا إذا حقق التوحيد لله تبارك وتعالى. وكما أشار جزاه الله تبارك وتعالى خيرا إلى أنه بالاستقراء عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب معنا الأخ ميلاد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا
يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك ويبارك فيك.
بارك الله
فيك. لدي سؤالان.
اتفضل يا أخي.
أما السؤال الأول، كثيرا ما نسمع في نزاعات وغيرها عن أناس يضربون على الطعام احتجاجا على بعض الأحكام. وهؤلاء غالبا يكونون من المسلمين، فما حكم هذا؟
حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
ما حكم التصوير، ما حكم تصوير ذات الأرواح؟
تصوير فوتوغرافي؟
نعم.
تصوير فوتوغرافي.
ما حكم من اتخذت له صورة في مكان ذي تصوير؟
ما حكم إيه؟
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياك الله يبارك فيك. طيب أرجع فأقول بالنسبة لتحقيق التوحيد وأهميته أنه بالاستقراء ذكر العلماء هذه الأقسام. الأقصد من ذلك إيه؟ هذه مسألة لم ترد في القرآن الكريم وفي السنة، ولكن كما قال أهل العلم بالاستقراء يعني تتبع آيات القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على ذلك وترشد إليه. والأحكام التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على ترك التوحيد تشير إلى ذلك، إلى أن في ربوبية وألوهية أسماء وصفات. الدليل على هذا أن المشركين كانوا يعرفون توحيد الربوبية اللي هو معناه أن الله الخالق الرازق المدبر، ولكنهم لما لم يعبدوا الله وحده وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولم يتوجهوا إلى الله بالعبودية وحده دون سواه كانوا بذلك مشركين، مع إيمانهم بأنه الخالق الرازق كما ذكر القرآن. وأنا لا أود أن أسترسل في ذلك، ولكنها كلمة يسيرة حول هذا الموضوع. هنا يسأل الحقيقة أبو معاذ جزاه الله خير، يقول كيف يحقق العبد توحيد الأسماء والصفات؟ يا إخوان الكرام، توحيد الأسماء والصفات أحد ألوان التوحيد، يحققه العبد بثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه على وجه الحقيقة مما جاء به الخبر عن الله أو صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحاديث الصحيحة من صفات وأسماء أثبتها القرآن الكريم أو السنة النبوية لرب البرية، يجب علي وعليك أن نثبتها لله تعالى على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز، وأن نفهمها طبقا لما فهمته العرب من لغتها، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بلغة العرب ولغة القرآن الكريم، وقد ذكر هذه الأحاديث الشريفة وتلى الآيات القرآنية أمام أصحابه ولم يستشكلوا شيئا من ذلك ولم يراجعوه في شيء من هذا، وإنما سلموا وآمنوا وفهموا طبقا للغة العرب التي يتكلمون ويتحدثون بها. إذن الأصل الأول في تحقيق توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه سبحانه جل في علاه. الأصل الثاني عدم تشبيه الله تبارك وتعالى فيما ثبت له بأحد من خلقه، فما ثبت لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات يتفرد بها رب العزة والجلال فلا يشاركه فيها مخلوق بحال. قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رب العباد سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رب العباد سبحانه: هل تعلم له سميا؟ قال أهل العلم: يعني هل تعلم له كف يكافئه ويشبهه ويكون كما هو عليه جل في علاه؟ هذا أمر محال. فالمثبت لأسماء الله وصفاته يعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه. قد يقول قائل: طيب ما هذه الأسماء تقال بالتواطؤ؟ معنى التواطؤ يعني بالاشتراك بين الخالق والمخلوق. فمثلا رب العباد سبحانه وتعالى يعني سميع بصير ويتصف بالسمع والبصر، والمخلوق أو النسبة العظمى من المخلوقين يسمعون ويبصرون، فهل المخلوق يشبه الخالق في ذلك؟ أقول حاشا وكلا. لماذا؟ لأن ما ثبت لله من أسماء وصفات يناسب كماله سبحانه وتعالى وجلاله، وما ثبت للمخلوق منها يناسب ضعفه وعجزه وافتقاره. فالصفات المسندة إلى الله عز وجل كلها كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يعتريها النقص بحال من الأحوال، بخلاف صفات البشر. يعني العبد يسمع ويبصر، يمر بفترات يضعف سمعه وأحيانا يعدم بالكلية. العبد يبصر يضعف بصره وأحيانا يكف بصره بالكلية. أما رب العباد سبحانه فليس كذلك. أضرب مثال على ذلك: الله عز وجل يتصف بالحياة، وأنا وأنت ومن يسمعني ويشاهدني الأحياء، فهل حياتنا كحياة الله حتى نقول بإني في وجه مقارنة أو مشابهة؟ حاشا وكلا. فحياتي وحياتك فيها من النقص والخلل والضعف والقصور الشيء الكثير. حياتي وحياتك جاءت بعد عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا وأنت كنا عدم، ثم تؤول إلى عدم، يعتريها السنة والنوم والضعف والآلام والمرض والأوهام والشكوك وغير ذلك مما هو معلوم لدي ولديك. أما رب العباد سبحانه فحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. هو الإله الفرد الصمد، هو الأول والآخر، حياته لم تسبق بعدم ولا تؤول إلى عدم سبحانه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. إذن لا وجه للمقارنة. فالأصل الأول باختصار إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. الأصل الثاني عدم تشبيه الله بخلقه فيما ثبت له من أسماء وصفات. الأصل الثالث بارك الله فيكم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني نحن لا نتوهم ونقطع الطمع تماما عن أن ندرك كيفية ما عليه رب العباد سبحانه. هو له كيفية في ذات الأمر لا يعلمها إلا هو، أما أنا وأنت فلا نعرف كنها الصفة ولا كيفية الصفة، ولكن نؤمن بما ورد عن الله ونسلم له تسليما كما قال أهل العلم: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. معلش أطلت شوية في هذا، أيضا يعني أذكر وإن كنت لم يعني أسجل بس فهمت. يقول بالنسبة يعني كيف أو من مراد بإحصاء أسماء الله الحسنى، ورد حديث أبو هريرة رضي الله عنه من عدة طرق وهو في البخاري ومسلم وغيره، إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. اختلف أهل العلم بالمراد بإحصاء أسماء الله الحسنى، قال بعضهم المراد بذلك عدها، وقال بعضهم المراد بها حفظها، وقال بعضهم المراد بها فهم معانيها. والصواب في ذلك وإن حفظها الإنسان فهو حسن، ولكن لعل الصواب في ذلك فهم هذه الأسماء وأن يقوم العبد بعبادة الله بها. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك مولانا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك، الله ينفع بك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
أستأذنك، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. نعم. إلا لمشرك أو مشاحن.
نعم.
يعني تعليق بسيط على الحديث ده.
طيب
السؤال الثاني،
تفضل.
هل يوجد عبادة مخصصة في ليلة نصف من شعبان أم هي كغيرها من الليالي في العبادات؟
طيب
السؤال الأخير وجزاك الله خيرا، كيف نستقبل رمضان؟
حاضر،
جزاك الله خير ونفع الله بك.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
اهلا بك.
تفضل.
يا حضرتك.
يا مرحبا اهلا وسهلا. تفضل يا اخي رزق.
ايوه ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
ازيك يا شيخ انزل حضرتك ربنا يخليك طول عمرك. دي اخ دلوقتي في وظيفه عندنا في بنا هنا. الو السلام عليكم.
انا اسمعك يا اخي الله يبارك فيك تكلم. اذكر سؤالك الله يبارك فيك. ها طيب معلش. طيب حاضر. يا اخي رزق وطي التلفزيون الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا لي اخ دلوقتي مقدم على وظيفه في الامن هنا في بنها. تمام.
انا اخذت
مع وظيفه. نعم.
لي اخ مقدم على وظيفه في بنها هنا.
طيب.
امن. تمام.
نعم.
الاخ اللي هيشغله هياخد منه 2500 لحد ما يكتب العقد، وبعد العقد هيكتب كمان هياخد 2500 كمان. هل الامر ده فيه شبهه؟
طيب حاضر. سويبك تابع معي الله يبارك فيك. أقول يعني الذي أراه راجحا والله أعلم، وإن كان الحفظ شيء مهم جدا عدوها أيضا يعني للإنسان يقرأها ويعرفها وما إلى ذلك كلها أمور حسنة، ولكن لعل القول الراجح في ذلك أن يعرفها الإنسان وأن يعرف معانيها وأن يعبد ربه سبحانه وتعالى بها، يعني يعبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. فالعبد مثلا من أسماء الله الرحمن الرحيم فيطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، من أسماء الله القاهر فيخاف من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويخاف من بطش الله عز وجل وانتقامه جل في علاه، وهكذا يعني يعرف معاني الأسماء ويعبد ربه سبحانه وتعالى بمقتضاها. السؤال الثاني لأخي أبي معاذ يقول الحديث اللي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء يعني يكفرن العشير. طيب معنا السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عبد الله.
نعم.
عامل ايه يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
اخبارك ايه يا عم الشيخ؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
يا رب يستر عليك يا فندم ويبارك لك في علمك وفي
يا رب
كل شيء.
تفضل. معنا الله. طيب جزاه الله خير، بيسلم علينا ويدعي لنا ويدعي لكم كمان. السؤال الثاني لأبي معاذ معنى يكفر العشير، يقول هذا طبع جملة على النساء أم يمكن؟ لا بارك الله، لا وبارك الله فيك، يمكن اجتنابه. هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن طبيعة موجودة في يعني المرأة، يعني أنها سرعان كما يقول حتى المتخصصون في علم الاجتماع، وذكر أهل العلم حتى من علماء الشريعة أنها تكثر النياحة مثلا أو البكاء أو الصبر عندها قد يكون قليل وما إلى ذلك، أو سرعة التضجر، وهذا يدخل في معنى يكفرن العشير. وإلا يجب على المرأة أن تلتزم بأدب الإسلام والأخلاق الحسنة وألا تكفر عشرة الرجل الصالحة، يعني لا تعتل المرأة بأن ده طبع عندها، لا، هذه لا شك أن الإنسان يطبع على خصال حسنة أو حميدة قبيحة أو طيبة، ولكن الإنسان يعدل نفسه، يعني يؤدب نفسه، يلزم طريق الحق، يزم نفسه يلزمها إلزاما بأن تلتزم بأدب وأخلاق الإسلام. بارك الله تبارك وتعالى في الجميع. حديث أبي سعيد الخدري لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ويعني هذا الكلام عن النبي عليه السلام كما أخبر وأعلم بأن يعني هؤلاء الذين سيتبعهم أهل الإسلام هم اليهود والنصارى صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتضمن النهي عن ذلك، يعني لا تفعل هذا خبر، يعني خبر يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر بأن الأمة ستفعل ذلك، ستحذو حذو هذه الأمم الهالكة وسيتبعون ما هم عليه من ضلال وغير ذلك من ألوان الشركيات والضلال والانحراف، وسيحذون حذوهم حذو القذة بالقذة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذا الخبر يفيد نهي الأمة عن ذلك، يا لا تفعلوا ذلك. يخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا واقع وعلى الأمة ألا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. على الأمة ألا تقع وأن تترفع عما وقعت فيه الأمم السابقة. أختنا اللي سألت عن حكم ضرب الزوجة. يا إخواني الكرام، طيب مؤشر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يثبتك يا شيخ، يا ربي يثبتك، يا ربي يثبتك، يا ربي يزدك من نعيم الله. أسألك الدعاء لابني ده اللي أنا كنت بسألك عليه الصلاة. أسألك بالله عليك،
إن شاء الله.
بالله عليك، ادعيه.
إن شاء الله سأكون يعني دائما الدعاء لنفسي وله ولكم إن شاء الله.
بالله عليك،
إن شاء الله. حاضر.
بالله يا شيخ،
حاضر.
وفيات أمان.
يا رب. حاضر. 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 حكم ضرب الزوجة الإسلام أولا. طيب أم وليد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا عندي، أنا لي أم لسه على قيد الحياة وعندها أرض.
نعم.
إخواتي لي ثلاث صبيان إخواتي عايزين يبيعوا رأس أرض من الأرض دي قبل ما أمي تقسم الأرض. فبقول لها يما إيه، أقسميها بالعدل، هتبيعي رأس أرض أسميها علينا بالعدل يعني، حتى أسميها ورث. قالت لا أنا هديها للصبيان بس. هل دي حلال ولا حرام؟
هي هم هي اللي عايزة تبيع ولا هم أخواتك بيجبروها أن تبيع لهم؟
إخواتي بيجبروها أن هي تبيع له.
لا لا يجوز ذلك، لابد إن أعطتهم أن تعطيك كما تعطي إخوانك.
ما هي مش موافقة.
إن كان وهذا أقول لها هذا الشرع
ما يبارك فيك. نعم.
ذكروها بالله وأخبروها بأن هذا هو شرع رب العباد سبحانه جل في علاه.
والله قلت لها كتير، أنا خايفة عليها من حساب ربنا.
أنت ذكريها بارك الله فيك، ولكن أخشى أن أنت تكوني يعني لا تكلميها بأسلوب يجعلها تقبل وتلين، فأنت تكلمي معها بالمعروف وقولي لها بأنها تلزم الحق والخير حتى لا تقدم بين يدي حياتها ما يعود عليها ب يعني وبال عليها. طيب اخت اميره، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
يا سيدنا الشيخ لو سمحت، يا سيدنا الشيخ انا يعني انا يا سيدنا الشيخ كنت يعني رجلي وقعت عليها وبعدين يعني اتجبست.
اتفضلي يا اختي.
يعني اكتر مش عارف الجبس.
انا لا ابدأي السؤال مرة اخرى.
يعني انا رجلي مكسورة.
ايوه.
وبعدين رجلي في يعني جاي على اكتر من اكتر مش عارف الجبس يعني.
ايوه.
رجلي متجبسة يعني.
نعم.
ومعك يعني حاسسك يعني انا دلوقتي بصوغي توضع يعني بمثل رجلي مفاق الجبس. فده يعني حرام.
هي.
ولا يعني.
هي عليها جبيرة؟
يعني ايوه جبس متجبس.
عليها جبس.
شايفة وعليها جبس.
أيوة. قبل وضع الجبس كنت متوضئة؟ قبل وضع الجبس كنت متوضئة؟
ايوه كنت متوضئة.
خلاص امسحي على الجبس بارك الله فيك ولا شيء عليك سوى ذلك. حاضر. امسحي على الجبس فقط ولا شيء عليك سوى ذلك. أقول بالنسبة لتعامل الزوج الرجل مع زوجته وحكم ضرب الزوجة، أقول أولا رب العباد سبحانه وتعالى أمر بأن يعاشر الرجل زوجه بالمعروف، قال تعالى في كتابه وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر من رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن أيضا قد يكون الزوجة عندها لون من ألوان التقصير أو النقص أو ما إلى ذلك. الإسلام وضع ألوانا من العلاج لمثل ذلك. بالنسبة للمرأة إن نعم أم أشرف. أشرف تفضل يا أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك.
سلامك الله فيك بارك. الأسئلة تتعلق بصلاة الجنازة.
نعم.
هل رفع اليدين في أربع تكبيرات من السنة أم لا؟
حاضر.
السؤال الثاني بعد التكبيرة الرابعة قول لا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الاحتلال لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. هل هناك أدعية أخرى أم نكتفي بهذا الدعاء وجزاك الله خيرا؟
طيب حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله.
تفضل. نعم معك.
ليا سؤالين يا فندم.
اتفضل.
حكم الضرائب، حكم العمل في الضرائب العامة.
حكم العمل في الضرائب،
حكم العمل في الضرائب العامة.
طيب،
والسؤال الثاني، حد الرجم يا فندم هل مذكور في القرآن ولا بالسنة؟ لأن سمعنا ان في علماء قالوا السنة النبوية، وسمعنا الناس قالوا ده هم القرآن، فاحنا مش عارفين امشي ازاي، نعمل ايه.
حاضر.
وسؤال ثاني يا فندم، ادعي لي بالله عليك احسن، مش عارف اتجوز وعمال اتقدم لكل واحده وما بيحصلش نصيب، مش عارف اعمل ايه.
ربنا ييسر لك ان شاء الله.
والظروف متاحه وعندي 28 سنه.
ربنا ييسر لك ان شاء الله امر الزواج. اسال الله عز وجل وندعو لك ان شاء الله. طيب. طيب بعدين. طيب اقول بالنسبه لدرجة القران الكريم ذكر عن المراه التي يعني لا تقوم بواجب الزوجية أو ناشز كما يقول الفقهاء بأن يعظها زوجها أولا ثم بعد ذلك يجرها في المضجع، فإن لم تتغير أو يتغير حالها بعد ذلك فله أن يضربها ضربا يسيرا، ليس ضرب يعني يؤثر ويؤذي ويكسر أو ما إلى ذلك، ولكن هي مسألة نفسية ليس إلا. بقي الدقائق، معلش سامحوني، يعني أحاول الإجابة عما ورد إلي. إن الصفاء الكامل على كل حال، الإنسان يصفي نفسه مع الخلق بارك الله فيك، ويعفو ويصفح لله تبارك وتعالى. أخونا ميلاد من ليبيا يقول، كثيرا ما نسمع عن أناس يضربون على الطعام لبعض الأحكام، هذه مسائل غير صحيحة وليس لها أثار من السنة ولا من فعل السلف، وإنما هذه أمور ابتدعها الحزبيون، ويعني من يأتون بمثل هذه الأفعال التي تثير قلاقل في البلاد. ولكن أيضا لتوجيه أن يعني كل بلد أو القضاء في كل بلد أن يحكموا بالعدل، وألا يظلم الناس فيؤذونهم في الأحكام أو يعاملونهم معاملات غير إنسانية أو فيها لون من ألوان الحيف أو الجو. بيسأل أيضا عن حكم تصوير ذوات الأرواح، أنا سألت إن كان تصويرا فوتوغرافيا فهذا مما عمد به البلوى بين الناس، وإذا استطاع الإنسان ألا يفعل إلا لضرورة فالحمد لله على ذلك. أخونا أبو عمار يسأل أسئلة كلها أو الاثنين أوائل منها وهم المهمين عن حديث يطلع الله في ليلة النصف من شعبان. هذا الحديث ورد بروايات متعددة ومن طرق مختلفة، حسن بعض أهل العلم بعض هذه الطرق، ولكن الذي أمير إليه أن هذه الأحاديث ضعيفة، ومع القول عند بعض أهل العلم بأنها حسنة لا يترتب عليها فعل شيء من سؤال الأخ الثاني، يعني هل هذه الليلة تخص بقيام دون غيرها أو صلاة دون غيرها أو صيام مثلا أو ما إلى ذلك، كل هذا لا أثر له في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا رزق اللي من بنها ويسأل عن في وظيفة في الأمن، واللي عايز يشغل لأخيه واللي هيشغله هياخد منه مبلغ، ولما يستلم العمل هذا لا شك أنه رشوة لا يجوز تعاطيه، لأن مثل هذا يتم عن طريق الإعلان ويتم مسابقات، والأولى أن يستلم العمل من تتوفر فيه الشروط، أما في هذا فهو يعني استيلاء على حقوق الآخرين، وهو من الرشوة المحرمة، من الرشوة المحرمة. أخونا أشرف يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم يرى بأن لا يعني يرفع، لا ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، وبهذا أخذ كثير من الشباب اليوم نقلا عن كلام للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في ذلك، ولكن أنا حققت شخصيا هذه المسألة ووجدت بأن الصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن يرفع العبد يديه مع كل تكبيرة لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، وما استدل به البعض في مثل ذلك لا تقوم به حجة والله تبارك وتعالى أعلم. التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ويدعو للميت. طيب حاضر، حكم الضرائب في العمل في الضرائب العامة اعمل، ولكن بارك الله فيك احذر من ظلم الناس، وحد الرجم كان موجودا في القرآن ثم نسخ، وأهل العلم على القول به وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في السنة وكان صحيحا هو كما ثبت في القرآن الكريم تماما لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وبهذا أنهي معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم وإياكم من الخطل والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الدين أمانا يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانا يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم